إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله تعالى جميعا يا من نحضر في هذا الموضع أن جعلنا من أمة الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة حتى نلقاه وهو راض عنه. فلا أعظم من الإسلام، لو أعطيت الدنيا كلها بما فيها من حطام هذا وخريت منها كافر لا خير في ذلك، أما إن خريت منها مسلما ولو كنت أفخر الناس فيها فأنت في نعيم عظيم لا يمكن تصوره في الدنيا هذه، لكن نحن نؤمن بهذا. عباد الله، احمد الله أنكم من أهل الإسلام، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعظم ركن في أركان هذه الدين، وبعده الركن الآخر وهو ركن الصلاة، ركن عظيم، الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، وتارك الصلاة يكفر عند كثير من أهل، بل هذا مذهب الصحابة رضوان الله عليه، كانوا يرون تارك الصلاة كافر، والأدلة في ذلك مبسوطة، وهذا قول كثير من أهل العلم من السلف، أن من ترك الصلاة متعمدا متهاونا وغير ذلك يصل به إلى الكفر، احذروا منه. إذن الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فينبغي الإنسان يحافظ عليها، وأعظم شروط الصلاة الوضوء، الطهارة، طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والحدث الأكبر طارئ، يعني في الأسبوع مرة، في الشهر مرة وغير ذلك، للرجل والمرأة. أما طهارة الوضوء فلا تصح الصلاة إلا به، الصلاة ما تصح إلا بالوضوء، من أعظم شروط الصلاة طهارة، طهارة الوضوء، والوضوء يكون بالماء، الأصل فيه بالماء، وأن يتوضأ كما توضأ رسول الله وكما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بالتيمم، وهذا أيضا من دين الله تعالى تخفيفا للأمة، إذا كان عدم الماء أو أن الماء يضره وهو موجود فإنه يتيمم. ومن أعمال الوضوء في الصلاة للصلاة غسل الأعضاء جميعا كما تعرفون أنتم، يبدأ تمضمض يستنشق ثم يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح ثم يغسل قدميه غسلا. لكن في موسم الشتاء وأنتم قادمون عليه الآن يشتد البرد، ولربما تضايق الإنسان من أوقات الصلاة ومن الوضوء بشدة البرد، فخفف الله علينا في عمل الوضوء في القدمين أننا يجوز أن نمسح، إما من مشقة البرد أو مشقة السفر أو أمور أخرى. إذا المسح على الخفين من ما سنه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتاج إليه المسلم خاصة في أيام البرد وأنتم قادمون عليها. إذا لابد أن نتعلم أحكام المسح على الخفين، والخفان هما ما يغطى به القدم، سواء كان شراب أو جلد أو أي شيء آخر أو نعل. فإذا لبس المسلم نعله أو شرابه أو خفيه أو جعل حتى يعني جعل جفافة عليها قط بها القدم هنا إذا فعل ذلك على طهارة أن يكون متوضئ أولا. فأنا من شروط الخفين أن يكون يلبسهما على طهارة، أول شرط هذه. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد قضى حاجته وكان معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي، وكان يصب الماء على رسول الله، فلما مسح الرسول عليه الصلاة والسلام وشرع في القدمين هوى المغيرة لكي يخلعن علي الرسول خفي رسول الله ليغسلهما، قال دعهما فإني قد لبستهما على طهارة، يعني لبس على طهارة، كان متوضئ عليه الصلاة والسلام لما لبس الخفين، لكن انتقض وضوءه بعد ما قضى الحاجة، قال دعهما فإني لبستهما وكنت طاهرة، لا ليس طاهرة رسول، فترك ثم مسح عليها الرسول، مسح أخذ البلة المريضة ومسح على القدم اليمنى باليمنى، والمسح يكون من أطراف الأصابع إلى آخر القدم، هذا يسمى مسح، وهي مسحة واحدة لهذا القدم وهذا القدم. إذا أول شرط من شروط الطهارة هي أربع شروط، أن يكون النعل أو الخف قد لبس على ماذا؟ على طهارة. ثانيا أن يكون الذي لبس هذا ليس نجسا ذاته، كان يكون جلد كلب أو جلد خنزير أو غيره، هذا نجس، والنجس لا يطهره المسح بل تزيده نجاسة، إذا لابد أن يكون من مادة طاهرة، والحمد لله الآن كل ما موجود وجود طاهرة الشراب كل هذه طاهرة. إذا لبس على طهارة وهو واللبس هذا اللي لبس الخف طاهر، ثم الشرط الثاني، الشرط الثالث أن يكون المسح على الخفين للمقيم الذي ليس مسافر يوم وليلة، يوم وليلة يعني ما يكون 24 ساعة لأنه مقيم الآن، وأما المسافر له أن يمتد 3 أيام بالليالي لأن المسافر يشق عليه، فهل هو يمسح عليه؟ له 3 أيام بالليالي. طيب متى يبدأ المسح؟ الآن أنت توضأت ثم لبست الشراب أو الخف، أنت لا لزلت على طهارة، صليت الفجر ما زلت على طهارة، صليت الظهر ما زلت على طهارة، ثم بعد الظهر انتقض وضوءك، تمام؟ جاء وقت العصر توضأت في العصر وبدأت المسح، هنا يبدأ مدة المسح، خلوا بالكم هنا تبدأ إيش؟ مدة المسح. طيب أنا لبست من الصباح، هذا ما نعتبر لأنك ما زلت على الطهارة الأولى، لم يحصل انتقاض الوضوء، لم تحصل انتقاض للطهارة، فبدأت تمسح من صلاة العصر لصلاة العصر، فبدأت أول مسح، إذن هذا أول بداية المسح. جيت بعدها المغرب تمسح، والعشاء تمسح، صليت بالليل تمسح، وهكذا طوال إلى الفجر ثاني يوم وإلى الظهر إلى أن يأتي العصر الذي بدأت فيه المسح. إن كنت مقيما خلاص الآن حاولت المسح بعد المدة التي كملت يوم وليلة. إذا أردت أن تصلي بعد العصر لابد أن تخلع وتتوضأ من جديد، وإن شئت ألبس من جديد. إذن هذه يوم وليلة للمقيم. طيب إنسان مسح من العصر أول مسحة بدأ الآن مسح الخفين، لكنه بعد صلاة العشاء سافر أو بعد صلاة الفجر سافر، لأنه بدأ مسافر، طيب كم مكث في قيامته؟ نصف جزء من يوم، إذن يكمل إلى العصر يوم ويزيد يوم ثاني ويزيد ثالث يوم، 3 أيام له يمسح، المسافر الآن كل هذه المدة يمسح فيها، رخصة من الله تعالى وتسهيل للمسلم، يمسح ويصلي. طيب يمسح من ماذا؟ يمسح من 3 حالات كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث صفوان بن عساد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح لا من جنابة، لكن يعني لا نمسح من جنابة، إذا كان احتلمت جامع زوجتك حصل عندك انتقاض مرأة تمسح عندها حيض عندها نفساء، هنا لا يمسح، لابد أن يخلع ويغتسل غسل كامل، لا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم، هذه نواقض الوضوء، من بول أو ماذا أو غائط أو نوم، إذا نام نوما ينظر الوضوء وأراد الوضوء يمسح، وكذلك إذا بال وكذلك إذا تقوى. إذن من الطهارات النجاسات اللي هي تحصل. أما إذا حصل معه جماع أو إنزال هنا لابد من الاغتسال كامل. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وجاء أيضا من حديث عمر علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا أن نمسح يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر، أيضا من بول أو غائط أو نوم لا من جنابة. فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة. طيب أنت الآن مقيم ومسحت، قلنا أول مسحة متى؟ العصر. وجاء وقت العصر الذي بعده، قبل العصر الآن أنت مسحت قبل ما ينتهي المدة، ثم صليت العصر الآن تم الوضوء، ثم خرجت من العصر وما زلت على الوضوء، لم ينتقض وضوءك، لم ينتقض وضوءك ما زال، وخلعت الشراب وما زال وضوءك موجود، لم يحصل منك نوم ولا غائط ولا أيضا بول، وأردت أن تصلي المغرب وأنت ما زلت لم ينتقض، لك أن تصلي المغرب لأنك ما زلت على وضوء، ما زلت على وضوء لم ينتقض وضوءك بعد. صلي المغرب وهي مدة انتهت، تقول لك مدة انتهت لكن انت لازلت على وضوء. خلع النعاء، خلع النعل أو الخف أو الشراب أو انتهاء المدة ليس ناقض، ليس ناقض، فلك أن تصلي المغرب إلى أن ينتقض وضوءك. إذا انتقض وضوءك وأردت أن تصلي لابد هنا أن تخلع. طيب لبس شراب أول النهار، ثم نصف النهار أو بعض 12 ساعة 10 ساعات لبست شراب آخر. إن كنت قد مسحت على الأول ولبست الشراب الثاني لا بأس، لكن إذا أردت أن تمسح تخلع الشراب الأول، تخلع الشراب الأول تمسح على ما مسحت عليه أولا، وهكذا لبست شرابين عند المسحة الأولى، ثم أردت أن تصلي تصلي، ثم إذا أردت أن تمسح ثاني مرة وكنت قد مسحت على الشرابين فلا بد أن تمسح على الشراب الثاني، لا تخلع الشراب، إذا خلعته هنا انتهت. هذا الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم ويعمل به ويتقرب إلى الله تعالى، وهو شرع من الله تعالى، ويعلم زوجته في البيت، وإن كانت تحضر الزوجة والزوج لا يحضر سمعته، تعلم زوجها، تعلم أولادها، تعلم أخوانها، وتعلم كل مسلم، هذه شرع الله تعالى ويسر من الله تعالى، ينبغي أن نتمسك به. وهذه الصلاة لا تنفعها المسلم، أمرنا بها من متى؟ من السن السابعة وجوبا على الأب أن يعلم أولاده والأم أن تعلم أولاده، من باب التعليم، من باب التعليم والتدريب. فإذا بلغ سن الرشد وجب عليه أن يصلي وجوبا ركن من أركان الإسلام، وإذا ترك ما قلنا أنه عرض الكفر إلا أن يموت وهكذا. إذن هذا أمر فيه يسر للإسلام وللمسلمين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يهتدون بهدي النبي على الصلاة والسلام، ومن تمسكون بالسنن، من تمسك بالسنن فإنه قد أخضع الشيطان وأخزى الشيطان، تمسك بالآداب والسنن والفرائض والإخلاص حمى عقيدته وظل على الإسلام. أما إذا تفلت ويخشى عليه أن يفلت الآداب، يفلت السنن، يفلت الفرائض، يفلت الإخلاص، ثم يفلت العقيدة ويفلت، نسأل الله أن يحفظ لنا إيماننا. أقول هذا، استغفر الله لكم، استغفر الله لكم. إذا عرفنا هذا الأمر العظيم، وهو أمر هذه السنة العظيمة المباركة، ينبغي أن نعمل بها وأن نهدي الناس إلى العمل بها، وأن ننبه الخلق أن هذا من دين الله، لأن عدم العمل بسنن الإسلام وفرائضه وأركانه وواجباته يجعل الناس ينسون، ولربما جاء جيل بعد ذلك لا يعلم شيء من هذا، وهذه أمانة في عناق نحن أن نبلغ الدين. الرسول بلغ الأمانة وأدى الرسالة والصحابة بلغوا، وصلنا هذا الدين بعد ما يقارب 1400 الآن و40 سنة من الهجرة، من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وزيادة على ذلك، ونحن نعمل بما كان عليه هذه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي نحن أن نحرص على هذه السنة عملا بها وتعليما وإرشادا ولا ينبغي الإنسان أن يفرط في ذلك. وأدلة التيمم موجودة في القرآن وفي السنة مثل ما سمعت بالحديث. من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، غسل هذا، وامسحوا برؤوسكم مسح، وأرجلكم، أرجلكم هذه منصوبة يعني اغسلوها، عطفها على غسل الوجه والوجه، وأرجلكم تغسلها، الأصل هو هذا أن تغسل القدم، وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هنا جاء أمر بالغسل، المسح يكون في الرأس فقط. طيب إيش دليل المسح من القرآن؟ نقول نعم، جاء دليل من القرآن، غير دليل السنة، ولا السنة تكفي. قال: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسرة عطفا على مسح الرأس، وأرجلكم نمسح مثل ما مسحنا الرأس. هذه قراءة صحيحة سبعية ثابتة تدل على المسح. هذه سنة وهذه شرع الله تعالى الذي يمشي عليه هذه السنة. الرافضة، أنتم تعرفون من الرافضة اللي يسبون أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وعملوا العمل، كفر كثير من الصحابة، هؤلاء أخزاهم الله تعالى، هؤلاء لا يرون المسح، لا يرون الغسل بالقدم، يقول الغسل غير موجود. ماذا يقول؟ نمسح، تمسح، نمسح القدم، ولا يمسحون على الخفين، يقول مسح الخفين ما عندنا هذا. عندهم ماذا؟ المسح على القدم، إذا جاء يتوضأ بالماء غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح على قدمه، من بقى كده بس أغسل. قال لا لا، غسل ما مسح، غسل ما في مسح، المسح على الخفين. قال لا، إنه ما عندنا مسح الخفين بخالص. هؤلاء نقضوا الدين على، تركوا آيات الله، تركوا الأحاديث. احذروا أن يأتي واحد يقول والله أنا في نفسي شيء من المسح. اتق الله. الإمام أحمد يقول إن أحاديث المسح عن الرسول متواترة، أي كثيرة، جمع كثير من الصحابة، وليس في نفسي شيء، في قلبي ليس في نفسي ولا ذرة يقول في قلبي شيء عن المسح. فريضة وشرعيرة قامها الله تعالى وبينها في كتابه وسنة الرسول وفعل بها وفعل الصحابة، فهي سنة ثابتة ليس في نفسي شيء فيها، وهي من الأحاديث المتواترة. هناك أحاديث متواترة في أشياء كثيرة، منها المسح، ومنها رؤية الله تعالى، ومنها من بنى بيتا لله تعالى ولو كمث حصي غطاه بنى الله له بيتا في الأحاديث، الحديث متواترة، وحديث الشفاعة متواترة، وأيضا حديث المسح متواترة. فلا يأتي واحد يقول الشيخ يقول والله هذا المسح كان قديم والمسح هذا في كلام، لا لا، ما في كلام، ما في كلام إلا الذين نقضوا الإسلام كالرافضة وامثالهم. فنسأل الله تعالى أن يهدي هذه الأمة ويدل على الصواب علما وعملا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل أعداء الدين، واجعلنا من عباد الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم احينا على الإسلام وامتنا على الإسلام، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي زوجاتنا وفي أولادنا، واجعلنا من خيار أهل الإسلام. اللهم أعز الإسلام وأمة الإسلام، واهديهم وانقذهم من الفتن والضلالات، واجعل قلوبهم ترأف لأمتهم، واجعل لنا فرجا مما يهمنا ومن الفتن التي تمر بنا. إنك قادر على كل شيء، سبحانك أنت ولينا. اللهم أجرنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأجرنا من الخبائث، أجرنا من الزنا والربا والأفعال الخبيثة ومن الظلم والظلمات، واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين العابدين الخائفين الذين يعبدونك حق العبادة حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.